السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب والإخوة والأخوات الفضلاء، ومع هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم قصة سجين التي نتناول فيها قصة يوسف أحسن القصص صلوات الله وسلامه عليه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ذكرنا في اللقاء الماضي أحبتي أن يوسف نجاه الله تبارك وتعالى من البئر، ثم باعه إخوته بثمن بخس بدراهم معدودة يسيرة قليلة بعشرين درهما، وقد اقتسموها فيما بينهم لكل أخ من إخوة يوسف درهمين. ثم انتقلت به هذه القافلة التي كانت آتية من الشام ببضائع ذاهبة إلى مصر لتبيع هذه البضائع هناك. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الذي وقع أن يوسف الآن في القافلة، وقلنا كان صغيرا، ثم ذهبوا به إلى أن نزلوا مصر، وكانوا هؤلاء تجارا من الشام، فأخذوا يعرضون بضائعهم. وطبعا إذا أتت هذه القوافل عادة إلى المدن فإن الأخبار يعني تتناقل بأن قد أتت قافلة من الشام، أتت قافلة من اليمن، أتت قافلة من مصر وهكذا، فيقبل عليها التجار والوجهاء والأغنياء ليتبضعوا ويأخذوا ما أرادوا من هذه البضائع. فكان من جملة الآتين لهذه القافلة عزيز مصر. وعزيز مصر يعني إن أردنا أن نشبه بواقعنا المعاصر هو يعني بمثابة رئيس مجلس الوزراء. والحكم في مصر آنذاك فيما يظهر والله أعلم أنه أشبه ما يكون بالحكم الموجود في بريطانيا مثلا، أو في بعض الدول الملكية التي تكون لها ملك أو ملكة، ولكن هذا الملك والملكة يعني له فقط يعني منصب شرفي، يعني لا يتدخل في إدارة شؤون البلاد. ثم يكون هناك رئيس مجلس وزراء هو الذي يعتبر الحاكم الفعلي لهذه المملكة أو لهذه الدولة. هذا النظام تقريبا فيما يظهر هو الذي كان موجودا في مصر آنذاك. فالملك موجود كما سيأتي يعني ذكره، وهو اسمه الريان ابن الوليد، وهو من العماليق الذين كانوا يسكنون مصر. هذا هو ملك مصر، سنتعرض له لاحقا بحول الله وقوته. لكن الآن ظهر معنا شخصية العزيز. العزيز كما قلنا هو بمرتبة أو بيوازي رئيس مجلس الوزراء. طبعا لا شك أنه بيده مقاليد الحكم وبيده التصرف في هذه الدولة القوية المترامية الأطراف. وأتى وكان اسمه أظفير ابن روحيب. هذه أسماء يعني قد تكون فيها شيء من الغرابة، لكن هكذا كانت أسماءهم. إذن اسمه أظفير ابن روحيب، وكانت زوجته زليخة، وكانت امرأة شابة جميلة، كانت ابنة أخت ملك مصر. يعني ملك مصر هو خال زليخة التي هي زوجة عزيز مصر. فهذا كان من جملة عزيز مصر، كان من جملة الآتين إلى القافلة. فرأى يوسف فشد انتباهه، وكان صاحب فراسة فاشتراه من صاحب القافلة. قيل إنه اشتراه بعشرين دينارا. سبحان الله، هم اشتروه بعشرين درهم، وقلنا الدرهم فضة، وباعوه بعشرين دينارا أي ذهب، واشتراه عزيز مصر الذي اسمه أظفير ابن روحيب كما ذكرت لكم. عندما اشتراه العزيز قال لامرأته كما قال الله تبارك وتعالى على لسانه: وقال الذي اشتراه من مصر، يعني العزيز، لامرأته أكرمي مثواه. أكرميه، أعزيه، قومي على تربيته وأحسني تربيته، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال عبد الله بن مسعود كما ذكر ذلك الطبري قال رضي الله عنه: قال أفرس الناس ثلاثة. الفراسة هي سبحان الله نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. يعني تجد من الناس سبحان الله وهذا هو حال المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا لكم منهم، أنه لإيمانه وصلاحه وتقواه فإنه يرى بنور الله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم: تنفتح في قلبه عين البصيرة، ومن ذلك الفراسة. فقال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، يعني أشد الناس فراسة ثلاثة. الأول عزيز مصر عندما تفرس في يوسف الخير وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وفعلا نفعهم، فتولى مقاليد يعني الخزانة وزير المالية، ونجى مصر كما سنذكر بإذن الله عز وجل بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل حسن إدارته وحنكته نجى أو أخرج مصر من أزمة طاحنة مهلكة بحسن تدبيره كما سنذكر. إذن فعلا نفعهم، إذن هذه فراسته قد صحت. قال: والثانية المرأة التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره، عن موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والثالث أفرس الناس هو صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جعل مقاليد الخلافة بعد وفاته لفاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال، إذا الذي اشتراه عزيز مصر وقال لامرأتي: أكرمي مثواه، أكرمي أعزي، قمي على تربيتي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف. وكذلك يعني كما أننا، والضمير لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، كما أن الله تبارك وتعالى نجى يوسف من غيابة الجب ومن كيد إخوته سالما معافا، إذن سينجيه وسيمكن له في هذه الأرض الجديدة. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه، من تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤى، كان يعبر كما عبر رؤيا السجينين معه وعبر رؤيا الملك كما سنذكر. قال: والله غالب على أمره، لا راد لأمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا كان، ولا أحد يستطيع أن يعقب أو أن يرد أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولما بلغ أشده، إذن تنتقل الصورة بنا سريعة، يوسف الآن ترعرع ونشأ في بيت العزيز في كفالة ورعاية العزيز وامرأة العزيز زليخة، فنشأ كان نعم خادما عندهم، ولكنهما قام على تربيته وأحسن مثواه وتربيته، وكل ذلك بلطف الله تبارك وتعالى به. قال سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اختلف المفسرون عند السن الذي بلغ به أشده يوسف عليه السلام، منهم من قال 30، منهم من قال 40، منهم من قال أقل أكثر، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا السن الذي بلغ به أشده هو سن 40، لأن هذا هو السن الذي يكمل به الرجال، فكما يقولون سن 40 هم كهولة الشباب وشباب الكهولة، يعني سن 40 يكون الإنسان قد مزج بين فتوة الشباب وقوة الشباب، وكذلك بين حكمة ورجاحة وتجربة الكهول الشيوخ. ولذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى أنه يبعث أنبياءه إذا بلغوا 40 سنة، كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه عندما بلغ 40 نزل عليه الوحي في غار حراء. ويشهد له أيضا قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن عندما بلغ يوسف سن 40 وقعت له حادثة كبيرة عظيمة وابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبار. ما هذا الابتلاء وما هذا الاختبار؟ تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد، عدنا مرة أخرى وإياكم ومع قصة سجين، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن بلوغ يوسف عليه الصلاة والسلام سن 40 سنة بعد أن اشتراه عزيز مصر وأحسن مثواه وتربيته مع زوجته زليخة في قصر العزيز. عندما بلغ يوسف 40 عليه الصلاة والسلام وكان شابا وسيما جميلا، يعني يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنه أتاه الله تبارك وتعالى شطر الحسن. الإنسان الآن ربما ينظر إلى شخص يعني أتاه الله سبحانه وتعالى جمالا نسبيا، وقطعا لن يصل إلى عشر معشار جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قد يشده الإنسان، بل والعياذ بالله قد يفتن. فما بالك بيوسف الذي وصف هذا الوصف البليغ والعظيم في الكتاب والسنة. فكان له من الجمال نستطيع أن نقول الذي لا يقاوم، نعم لا يقاوم، من رآه ووقع عليه بصره لا يستطيع أن يصرف بصره عن يوسف، يعني يشد يؤسر. وهذا دليل واضح كما سنذكر عندما رآه النسوة، وشيء بشيء يذكر عندما رأيناه النسوة ماذا قلنا؟ يعني شدهنا، صدمنا، بهرنا، قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فلك أن تتخيل أيها المشاهد الكريم هذا الجمال والكمال والحسن والبهاء. فسبحان الذي صوره، وسبحان الذي خلقه وشق سمعه وبصره، إنه الله أحسن الخالقين. فكان هذا الجمال الذي آتاه الله يوسف مصدر فتنة ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. فرأته امرأة العزيز وهي الجميلة وهي السيدة المطاعة النسيبة، قد شغفها حبا، أي استحوذ حب يوسف على جميع قلبها وتغلغل في سويداء قلبها. فهنا راودته عن نفسه. لنقف مع هذه الآيات أيها الإخوة التي حقيقة فيها والله من العبر، لو أراد الإنسان أن يستطرد في الكلام وفي استقاء الفوائد لاحتاج إلى دروس وسلاسل متواصلة. يقول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تأملوا أيها الأحباب، راودته عن نفسه، حاولت أن تراوده على أي شيء؟ على أن يفجر بها والعياذ بالله، لأنه قد شغفها حبا، يعني ترى أمرا لا صبر له، لا صبر لها عليه. ولذلك كما سيأتينا الآن، لهذا السبب كما ذهب بعض أهل التفسير، لهذا السبب لم يعاقبها زوجها. زوجها كما سنذكر فقط اكتفى بقوله واستغفري لذنبك، ولم يعاقبها، وقد ظهرت خيانتها. لماذا؟ قال أهل التفسير: لأنه عذرها، لأنه رأى من جمال يوسف وكماله وحسن صورته ما لا يطيق الإنسان أن يصرف بصره عنه، خصوصا النساء، فلذلك عذرها زوجها، وكان أيضا رجلا حليما. فراودته، هاج بها الشوق إلى أن قالت هذه الكلمة وأرغمته على فعل الفاحشة. ما الذي فعلته؟ تأمل في هذه الآية، انظروا أيها الإخوة كيف أن أسباب المعصية قد اجتمعت على يوسف، وأن المعصية قد تسهلت إلى حد بعيد ليوسف عليه السلام، ومع ذلك كله امتنع رضي الله عليه الصلاة والسلام. أولا، هي التي طلبته، والعادة في القديم والحديث أن المرأة مطلوبة وليست طالبة، في يعني المستقر في الذهن أن الرجل هو الذي يلهث ويجري خلف المرأة، والمرأة تكون يعني متعززة، يعني مبتعدة عن هذا الأمر. لكن المسألة هنا انقلبت، هي التي تطارده. السبب الثاني، هو في بيتها، وهذا يسهل فعل الفاحشة والوقوع في المعصية، إن ما في أحد يعني سيشك أو سيعني يتكلم، ودخول يوسف عليه السلام إلى غرفتها وإلى مخدعها لا أحد يشك في ذلك، لأنه في الأصل خادمها عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يسهل الوقوع في الفاحشة. كذلك هي امرأة جميلة. طيب واحد يقول ما الذي أدراك أنها جميلة؟ هل أنت رأيتها؟ نقول ما رأيتها، لكن من ملابسات القصة يظهر أنها امرأة جميلة. يكفيها أنها امرأة العزيز، وعادة أن علية القوم من الوجهاء والأمراء والأغنياء عادة لا يختارون إلا أجمل النساء، فهي امرأة جميلة مما يسهل الوقوع في الفاحشة. رابعاً، يوسف شاب، والشاب يجد في نفسه من فوران وثوران الشهوة والإقبال على الوطئ والجماع وعلى النساء ما لا يجده الشيخ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم قال أشيمط زان. أشيمط يعني شيبة، شايب، عايب، قد ملأ الشيب لحيته وأصبح رأسه كما قيل عن أبي قحافة كالثغامة أبيض، قد اشتعل رأسه شيبة ومع ذلك يميل إلى الزنا. هذا دليل على 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 فساد طويته وعلى فساد سريرته، وإلا ما الذي يدفعه وهو قد ذهبت قواه؟ أما الشاب، صحيح أن الشاب لا يعني ذلك أن الشاب إذا وقع في الزنا أنه حلال، لا، لكنه يعني الشاب لو وقع في الزنا قد يكون هناك أمر مسوغ، هو حرام، لكن أقول قد يكون مسوغ لما يجد في نفسه من الشهوة، إذن هو شاب. كذلك من الأسباب التي اجتمعت على يوسف تسهل المعصية هو غريب، والغريب يفعل ما لا يفعله إذا كان مقيماً، ولذلك تجد مثلا بعض الناس، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، بعض الـ يعني الشباب والفتيات، بل ربما من الرجال والنساء، إذا كانوا في بلدانهم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مستقيمين وصلاة وبعد عن الفواحش والمنكرات، بمجرد أن يسافروا إلى دول الشرق والغرب خلاص كأن عين الله لا تراهم، فيطلقون لأنفسهم العنان ويرتعون والعياذ بالله ويقعون في الفواحش والموبقات، ثم إذا عادوا إلى بلادهم عادوا إلى استقامتهم وصلاحهم. هذه مشكلة حقيقة، لكن يعني المقصود أنه أن الغريب قد يستسهل فعل الفاحشة لأنهم لا أحد يراه، لا يعني يستحي من العيب أو من العادات أو التقاليد، لا أحد يعرفه، فهذا يسهل عليه سبب المعصية. إذن هذا الأمر اجتمع على يوسف. كذلك مما اجتمع على يوسف أنها غلقت الأبواب، وتأمل في قول الله تبارك وتعالى وغلقت الأبواب، ولم يقل وأغلقت، وغلقت. في اللغة العربية يقولون إن الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا كان اللفظ سهلا دل على أن المعنى الذي يحمله سهلا، وإذا كان اللفظ فيه شيء من التشدد والتقعر والصعوبة في النطق دل على أن المعنى الذي يحمله فيه شيء من الصعوبة والتشدد. فهنا عندما قال سبحانه وتعالى وغلقت في شيء من التشدد والصعوبة، قال أهل العلم أغلقت سبعة أبواب، لأن جناح كبير، هذه امرأة العزيز، مقاليد الدولة بيدها، فكلما دخلت دهليزا وممرا أغلقته، وكلما دخلت جناحا أغلقته، فأغلقت سبعة أبواب، غلقتها، أحكمت إغلاقها حتى لا يراهم أحد ولا يدخل أحد. ثم بعد ذلك، بعد هذه الأسباب كلها، السبب الواحد منها كافٍ أن يوقع الإنسان في الفاحشة، ولكنها اجتمعت كلها. وانظروا إلى هذا البلاء العظيم، وأشد الناس بلاء الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله تهيأت له وتعطرت وتجملت ولبست أحسن وأجمل الثياب وأظهرت مفاتنها كأنها في ليلة عرسها، وجلست على سريرها الذي ربما يكون من الذهب والزبرجد بهذه الأبهة، وقالت له: هيت لك، أي تهيأت لك وتجملت لك، أقبل علي. فدعته إلى نفسها: يا الله، والله إنه موقف عظيم، موقف عظيم يكاد أن ينفطر له قلب الإنسان. ما الذي جرى ليوسف؟ وكيف كانت ردة فعله؟ وما الذي جرى له بعد ذلك؟ هذا ما سيكون موضع الكلام في اللقاء القادم. تابعونا أيها الأحباب الكرام، ومع برنامجكم قصة سجين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.